بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء في هذه السلسلة العطرة، سلسلة أحسن القصص، لنعيش هذه الليلة مع نبيين من أنبياء الله، وهما إدريس عليه السلام ويوشع ابن نون. أول الأنبياء في هذا اللقاء هو إدريس عليه السلام، وبالاعتبار الزماني يعتبر يعني إدريس عليه السلام بعد آدم متقدم، فهو يرجع نسبه إلى شيث ابن آدم، وهو أحد أجداد نوح عليه السلام، فكان إدريس بين آدم وبين نوح، و كان بينه وبين نوح 1000 سنة كما قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، بين نوح وإدريس. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن إشارات يسيرة فيما يتعلق بإدريس. أول ما جاء في ذكر نبوته: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، فنعتقد أنه من أنبياء الله عز وجل، وقد ذكر أهل العلم له صفات. من هذه الصفات ما جاء في هذه الآية: صديقا نبيا، فمن صفاته الصديقية، والصديق هو الذي يلزم الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال، في سائر الأوقات هو ملازم للصدق. وأيضا من صفاته، من صفات إدريس عليه السلام، أنه من الصابرين، وصف بالصبر، وهذا فيه إشارة على صبره في الدعوة وتحمل أذى الناس كسائر الأنبياء، كما قال الله عز وجل: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، يعني اشتركوا في هذه الصفة. وأيضا التسمية، تسميته إدريس، لماذا سمي إدريس؟ قال بعض أهل العلم أن هذه التسمية إدريس من كثرة الدرس التعليم والعناية بالكتابة، ولذلك ذكر أهل العلم أن أول من خط بالقلم هو إدريس عليه السلام. وقد جاء في الحديث أن نبيا من أنبياء الله كان يخط، فذكر بعض الشراح أن المقصود به إدريس عليه السلام. وجاء عن ابن عباس موقوفا قال: كان إدريس خياطا يعمل بالخياطة. وأيضا جاء عن ابن عباس يعني في صفته وهو في الخياطة قال: كان لا يغزر إبرة إلا قال سبحان الله، وهذا يدل على الانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان في أي عمل من الأعمال الدنيوية ينبغي ألا ينفك عن ذكر الله سبحانه وتعالى في حال من الأحوال. أيضا مما تكلم به أهل العلم حول إدريس عليه السلام رفعه إلى السماء والخلاف في ذلك في قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، ما المقصود بهذا الرفع؟ تعددت آراء العلماء في المقصود برفع إدريس. من أهل العلم من قال أنه رفع إدريس بجسده وروحه كما رفع عيسى عليه السلام، وأخذوا بظاهر الآية. ومن أهل العلم من قال أن هذا الرفع رفع معنوي، رفع في المكانة. ومن أهل العلم من قال أنه رفع إلى السماء ثم قبض روحه، وهذا الأقرب من الأقوال. أما أنه رفع إلى السماء وهو على قيد الحياة فلا، فليس ذلك إلا لعيسى عليه السلام. وقد سئل ابن عباس وكعب رضي الله عنهما عن هذه الآية ورفعناه مكانا عليا، فقال كعب أما إدريس فإن الله أوحى إلي أني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم، يعني كثرة الأعمال الصالحة ومضاعفة العمل له يعني في أهل زمانه. قال فأحب إدريس أن يزداد عملا، أن يرتفع في العمل. فقال إدريس لأحد الملائكة إن الله أوحى إلي كذا وكذا، فكلم ملك الموت حتى ازداد عملا، يعني إذا كان أجل قريب يؤخر حتى يزداد في العمل الصالح. قال فحمله بين جناحيه، يعني الملك أخذ إدريس وارتفع به إلى السماء. فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت منحدرا، ملك الموت نازل، وهذا الملك الذي طلب منه إدريس أن يكلم ملك الموت في تمديد عمره التقى فيه في السماء الرابعة. فكلم ملك الموت في الذي كلمه إدريس، فقال ملك الموت مستغربا وأين إدريس؟ فقال ها هو على ظهري. فقال ملك الموت يا للعجب، بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة، اقبض روح إدريس في السماء الرابعة، فجعلت أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض، يعني هو ارتفع إلى أجله الذي كتبه الله عز وجل. قال فقبض روحه هناك، فذلك قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. وجاء في حادثة الإسراء والمعراج أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة، وهذه أحد المرجحات التي يعني ذكر أهل العلم أنه رفع إلى السماء الرابعة، لأن جاء في بعض الروايات يعني مرسلا عن ابن عباس أنه رفع إلى السماء السادسة ثم قبض، والصحيح أنه في السماء الرابعة، فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. مر جبريل بإدريس فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. هذا ما يتعلق بنبي الله إدريس. أيضا عندنا قصة يوشع بن نون. يوشع بن نون مر معنا أشرنا إليه، هو فتى موسى عليه السلام الذي كان معه في قصة ذهابه إلى الخضر وما جرى، وإذ قال موسى لفتاه، هذا الفتى هو يوشع بن نون. وموسى عليه السلام في القصة الطويلة التي ذكرناها بعد رفض بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة وقصة التيه وما كتبه الله عليهم، توفي موسى عليه السلام بعد ذلك، وتوفي أيضا هارون، فجعل الله عز وجل النبوة في يوشع ابن نون، ووكل إليه مهمة الدخول إلى بيت المقدس. وعرفنا أن بني إسرائيل كانوا لا يريدون الدخول إلى بيت المقدس لأن فيها قوما جبارين كما ذكرنا في التفاصيل. وقد جاء في الحديث الصحيح في ذكر قصة دخول يوشع ابن نون، وفي فوائد كثيرة لبيت المقدس. عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. وفي رواية: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك. وفي رواية: فلقي العدو عند غيبوبة الشمس فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه فغنموا الغنائم. قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، وكانوا إذا غنموا الغنيمة بعث الله تعالى عليها النار فأكلتها. فقال: فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فبايعته. قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة يده، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال: أجل قد غللنا صورة وجه بقرة من ذهب. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلت، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. الله سبحانه وتعالى خص كل أنبياء من الأنبياء بالتشريعات والمعجزات التي تناسب عصرهم. هذا الحديث الذي قرأناه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبر هذا النبي يوشع ابن نون، وأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يخرج للغزو إلى جهة بيت المقدس، وذكر العلم أنه قصد أريحيا في فلسطين. ولما خرج حتى يفتح بيت المقدس طلب أن لا يذهب معه ثلاثة شخصيات. الشخصية الأولى رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، يعني حديث عهد بزواج، عقد ولم يدخل بامرأته، وذلك لأن قلبه سيكون متعلق بالمرأة وليس متفرغا للطاعة والجهاد، وربما ضعفت جوارحه بسبب ذلك، فاستثناه قال: ما يخرج معنا إلى فتح بيت المقدس. الثاني الذي استثناه رجل بنى بيوتا ولم يكمل سقفها، سقف البنيان، ولم يسكن فيها، هذا أيضا قلبه سيكون معلق بهذا البيت الذي لم يستكمله. والثالث رجل اشترى غنم أو خلفات، الخلفات هي الحوامل من الإبل، ولم تلد بعده، فقال هذا ما يخرج أيضا لأن قلبه متعلق بولادة هذه الحيوانات. فرأى أن هؤلاء قلوبهم قد تكون مشغولة، ما ينفعون أن يخرجون معه، فانطلق إلى الغزو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واقترب من القرية قرب صلاة العصر، والقتال كما جاء في المستدرك أنه كان في يوم الجمعة، وكادت الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت، فخشي أن يعجزوا عن ذلك، فخاطب وهذه آية من الآيات، معجزة من المعجزات. خاطب يوشع ابن نون الشمس، يتكلم مع الشمس، قال أنت مأمورة، يعني مخلوقة، مأمورة بالغروب، وأنا مأمور بالقتال، يعني كل واحد مأمور، أنت مأمور، يعني الشمس مأمورة أي تؤدي ما عليها من الشروق والغروب، وهو مأمور بالقتال. قال فدع الله أن يحبس الشمس فلا تغرب، يعني يوقف الله الشمس في مكانها ولا تغرب الشمس حتى يحصل على أيديهم الفتح قبل صلاة المغرب. قال فحبست، حبست الشمس، وقفت في مكانها، يعني لم تغرب، ففتح الله سبحانه وتعالى عليهم قبل الغروب. فجمعوا الغنائم، والغنائم كما تعرفون أنها ما أحلت لأمة إلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأحلت لنا الغنائم. الأمم السابقة لما كانوا يذهبون إلى الجهاد يأخذون الغنائم يجمعونها في مكان واحد، تنزل عليها نار من السماء تحرقها، فهذه علامة القبول من الله أنها تحرق، ما يستفيدون منها. فجمعت هذه الغنائم لما فتحوا يعني بيت المقدس، فجاءت النار لتأكلها فلم تأكلها، وأكل النار وحرقها لها علامة القبول، إذا ما أكلها في إشكال. فقال إن فيكم غلولا، يعني في واحد أخذ من هذه الغنائم، الغلول هو السرقة من الغنائم، فكيف يعرفون من سرق من هذه الغنائم؟ فطلب يوشع عليه السلام من رؤساء كل قبيلة أن يصافح، فصافحه رؤساء كل القبائل، فأحد القبائل رؤساء القبائل لما صافحه لصقت يده بيد يوشع ابن نون، قال فيكم الغلول، يعني الغلول في هذه القبيلة. ثم طلب منه أن يصافح من معه أتباع من هذه القبيلة حتى يعرف من هو صاحب الغلول منهم، فصافحه مجموعة منهم ثلاثة لصقت أيديهم، فقال فيكم الغلول، أنتم من غل، فاعترفوا بأنهم أخذوا من الغنيمة مثل رأس بقرة من الذهب، فطلب منهم أن يضعوها، فلما وضعوها احترقت، هذه علامة القبول، يعني بعد الغلول بعد ما ردوا المال المغل قبلها الله سبحانه وتعالى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اختص هذه الأمة بأن أحل لها الغنائم، لأن الله سبحانه وتعالى علم ضعفها، وهذا تشريف يعني من مزايا هذه الأمة. وهذه مثل ما ذكرنا آية من آيات الله، وفي الحديث ذكر أهل العلم أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع، ولذلك لم يصطحب الثلاثة شخصيات التي ذكرناها. وفيه كما ذكر أهل العلم أن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع. طبعا في خرافات في التاريخ أن الشمس توقفت لأناس كثر، لكن لم يثبت في الصحيح هذا إلا ليوشع ابن نون. نقف عند هذا القدر، نسأل الله يوفقنا وياكم للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله لنا ولكم الثبات والفوز بالجنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.